ثم انتقل الحافظ رحمه الله تعالى إلى كتاب جديد من كتب كتابه، وهو كتاب الجنايات. كتاب الجنايات، والجنايات جمع جناية، وهي مصدر، الجناية مصدر للفعل جنى. والقياس في اللغة نعرج عليها إن كان أحد يعني يستفيد من هذا، أو المصادر في الأصل لا تجمع، وهنا جمعها، قال الجنايات. والمصادر في اللغة في الأصل أنها لا تجمع، لكن جمعت هنا، قالوا لتعدد أنواع الجنايات، فمنها العمد، ومنها شبه العمد، ومنها الخطأ، ثم هي أيضا بنظرة أخرى وتقسيم آخر في الأطراف وفي الأنفس. والجناية هي التعدي في اللغة، التعدي على بدن أو مال أو عرض، وهو قريب منه أيضا في الشرع، هي التعدي بما يوجب قصاصا أو مالا، إما قصاص تعدي على 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 شخص بما يوجب قصاصا في جسده أو مالا عوضا عما ارتكب. والجنايات ثابتة، وتحريمها ثابت، تحريم الجنايات ثابت في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمثلا من الكتاب قول الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن يقتل، في الآية الأخرى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأما من السنة فمثل هذا الحديث كثيرا، منها هذا الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وأيضا أجمعت الأمة على تحريمه، والقياس أيضا يؤيد ذلك. قال: أما الحكمة من القصاص فهي جلية، وهي في قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قديما في الجاهلية يقولون: القتل أنفى للقتل، عندهم يقول القتل أنفى للقتل، هذه لا يبلغ معشار شيئا، لا يزن شيئا أمام قوله: ولكم في القصاص حياة. حياة في القصاص، من يعرف أنه إذا قتل يقتل، لن يقدم إلا إذا فقد عقله من غضب أو غيره، فهي حياة، كان سببا للحياة. وفي عدم القصاص كما نرى الآن في التشريعات الكافرة، يحبس فترة ويتعلم جرائم أخرى في السجن يكتسبها ويخرج مجرم مركب، بدلا كان عند بعض الإجرام يخرج بأنواع يعني طرق للإجرام، ويعني يخرج متخصص. ولكم في القصاص حياة، هذا شرع الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني كون القرآن معجز. أولئك في الجاهلية يقولون: القتل أنفى للقتل، أنفى يعني يكون يقلل منه ويكون ينفيه، والقتل أنفى له، لكن هنا حياة، جعل الحياة متعلقة، يعني هو سبب من أسباب الحياة، لا كل أسبابها، لكن هو سبب من أسبابها. قوله: لا يحل دم هنا بمعنى قتل، لا يحل دم يعني لا يحل قتله. وامرئ أي رجل، مؤنث امرأة. وخص على جهاد لولا النسويين، يقولون لي المرأة، طيب كيف نقول خص الرجل؟ وهذه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أوتي جوامع الكلم القليل، الكلام القليل يفيد معاني وأحكام كثيرة. فقالوا بأن الغالب القتل إنما يكون من الرجال، فذكر الرجال لأنه يحصل منه غالبا تغليبا، وإلا لو قتلت المرأة قتلت، كما لو قتلت قتل قاتلها. فالرجل هنا ذكر تغليبا لأن أكثر ما يصدر القتل من الرجال، وهذا مشاهد يعني لا ينكره عاقل أبدا، الأكثر ما يحصل القتل من الرجال، ولذلك يعني ذكر خص بالذكر تغليبا. والأحكام إذا ذكرت إلا ما استثني تخص، والعبادات الذكر والأنثى إلا ما ورد تخصيصه. قوله يشهد، لأن قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي حديث عائشة قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل قتل مسلم، يعني نحن الآن نأخذ من حديث ونفسر به حديث، لا يحل دم قلنا قتل، هذا هو جاء في رواية عائشة، قالت لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. رواه أبو داود والنسائي، وسنأتي إن شاء الله إلى هي أكثر الأحكام فيها والشرح متكرر، لكن ما انفرد به حديث إن شاء الله نشير إليه. قوله يشهد صفة ثانية، لأنه قال الصفة الأولى امرء مسلم يشهد، لا يحل دم امرئ، هذا امرء رجل مسلم، هذه صفة أولى، يشهد أن لا إله إلا الله صفة ثانية، وهي يسميها العلماء صفة كاشفة، لا يعني هي تبين حقيقة الموصوف فقط ولا تأتي بمعنى جديد، لأن المسلم هو من يشهد أن لا إله إلا الله، إذن هي صفة يسمونها العلماء العربية صفة كاشفة، يسمونها صفة كاشفة، فهي صفة كاشفة معنى تبين حقيقة وتؤكد حقيقة الموصوف. فلا يحل دم امرئ مسلم يشهد، فهذه صفة ثانية وهي يسمونها صفة كاشفة. لأن سميت بكاشفة لأن المسلم لا يكون مسلما حتى يشهد هذه الشهادة. قوله إلا بإحدى ثلاث، لا يحل قتله إلا بإحدى ثلاث، بإحدى ثلاث أي بسبب إحدى ثلاث، الباء هنا يسمونها السببية، أي بسبب واحدة من ثلاث خصال، كما جاء خصال في رواية في حديث عائشة، وهي الزنا والقتل والارتداد. الزنا والقتل والارتداد. والخصلة كما في حديث عائشة هي الخلة، أو نقول هي الحالة أو الشعبة أو الخلق أو الشيمة، كل هذه يمكن أن تفسر بها الخصلة. في قوله إلا بإحدى ثلاث، ثيب والتارك لدينه، إلا الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الثيب هو من جامع هو يطلق على الذكر والأنثى أصلا، يقال رجل ثيب وامرأة ثيب، وهو ضد البكر، من ليس ببكر. ويعرفه الفقهاء بأنه الحر المكلف الذي وطئ في نكاح صحيح، وطئ امرأة عقد عليها عقدا صحيحا، ويعني شروط الرجم فهذا يرجم، شروطه أربعة: الأول والثاني الإجماع في نكاح صحيح، جماع وفي نكاح صحيح. الثاني أن يكون عاقلا ولا يكون مجنونا. الرابع البلوغ والحرية، الرابع الحرية. فإذا جماع في نكاح صحيح، عقل، بلوغ، حرية، فهذه شروط مع يعني الثبوت، يعني هناك أمور أخرى لثبوت الزنا، لا يثبت إلا بشهادة أربعة: عدول أو بالإقرار، والشهود هذا يعني من أبعد ما يمكن، لأنه سيصف ويقول أن المرود في المكحلة وإلى آخره، فهذا من أصعب ما يكون. لكن الإقرار وجد من المرأة والتي جاءت بطفلها وماعز الأسلمي رضي الله تعالى عنه، فإنه تاب توبة لو قسمت على أهل المكسي لوسعتهم، يعني هو جاد بنفسه، يأتيه يقول زنيت، يعرض عن لعلك قبلت أو لمست أو قبلت لعل، ويصر استنكهه، يعني أمر الصحابة أن يشموا فمه لعله سكران، يعني لا يعي ما يقول، وسأل عنه قوم فقالوا بأنه عاقل. فالحدود تدرى بالشبهات، فكيف يأتي أربعة ويشهدون الشهادة الدقيقة هذه؟ يعني هي ليست مستحيلة لكنها نادرة جدا وصعبة، والحكم فيها أنه لا بد أن يشهد، لو شهد ثلاثة يجلدون، لو قال جاء ثلاثة وقالوا رأينا فلان يزني بفلانة أو يجلدون، هات رابع ولا الحد في ظهرك. يعني هذه الأعراض أعراض المسلمين ليست سهلة كما يلغو فيها المفسدون، هذه أعراض المسلمين ليست بهينة. فحتى لو شهد ثلاثة يقول رابع أو الحد في ظهرك، الثلاثة يجلدون حد الفرية. قوله النفس بالنفس، يعني الباكة يسمونها للمقابلة، يعني تقتل النفس، نفس القاتل يقتل في مقابلة قتله للرجل المقتول أو الإنسان المقتول، فهي للمقابلة، فمن قتل يقتل في مقابلة النفس التي قتلها. وإذا قال النفس بالنفس، وجاء في حديث آخر من رواية أيضا ابن مسعود هي هذه، يعني جاءت مطلقة هنا، لكن ستأتينا في رواية عائشة: رجل يقتل رجلا متعمدا، مسلما متعمدا. فهنا في حديث ابن مسعود لم يقل متعمدا، والعمد شرط في 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 في, في القصاص، يعني يخرج به الخطأ وشبه العمد. فذاك الحديث قيد الإطلاق في قوله والنفس بالنفس، فجاء هنا أنا لم يقل النفس بالنفس إذا كان القتل عمدا، لكن جاء والحديث يفسر بعضها بعضا، فيأتي الحديث أحيانا مطلقا في مكان ويأتي مقيدا في مكان في نص آخر فيؤخذ بهذا التقييد إذا كان الحديث صحيحا صالحا لأن يقيد به هذا الحديث، وكذلك في العموم وفي غيره. ثم قال التارك لدينه المفارق للجماعة، والتارك لدينه المفارق للجماعة أي المرتد عن الإسلام، يسلم أو يسلم كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام فحكمه القتل، فحكمه القتل. وفي سيأتي المفارق للجماعة أي جماعة المسلمين، والمفارقة هنا المقصود مفارقتهم في دينهم حتى ولو كان بينهم، حتى لو كان بينهم، مع أن الغالب كما يقول العلماء أن هذا المرتد يفارق، يترك البلد، يترك جماعة المسلمين ويذهب للجماعة الذين يناسبون دينه. فهو هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والتارك لدينه المفارق للجماعة، بعد أن ذاق حلاوة الإسلام ورأى يعني ميزات الإسلام وما في الإسلام من الحكم وشرع الله سبحانه وتعالى وذاق حلاوة الإيمان، ثم بعد ذلك ارتد عن دينه، هذا إن ذاق، إن كان صادقا. إذن الحديث دل على أن إشارة يسيرة يذكرها العلماء، وهي أن قوله التارك لدينه المفارق للجماعة، فالمفارق للجماعة هذه ليست صفة رابعة، يعني ليست صفة جديدة، ولا صارت الخصال أربع، لصارت الخصال أربع، وهي الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه والمفارق للجماعة، لكن المفارق للجماعة هذه صفة للتارك لدينه، فصارت هذه كلها واحدة، ولذلك صح أن يقال ثلاث، فليست صفة جديدة بل هي تابعة، ليست صفة مستقلة بل هي صفة للتارك، للتارك لدينه اللي هو الثالث، اللي هو صاحب الخصلة الثالثة، وهو الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه. ثم وصف التارك لدينه فقال المفارق للجماعة. دل الحديث على أن على عصمة دم المسلم، وأنه لا يحل دمه إلا إذا ارتكب واحدة من هذه الخصال الثلاث. ثم هناك يعني أمور أخرى يقتل بها كتارك الصلاة مثلا، وابن القيم يقول بأن هذا الحديث دليل على ترك قاتل الصلاة، لأنهم يقول بعضهم يقول تارك الصلاة لا يقتل لأنه ليس من هؤلاء الثلاثة، ابن القيم يقول هذا الحديث دليل على قتل تارك الصلاة لأنه هو يعني تارك لدينه، الحد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، إذن هو تارك لدينه. فابن القيم رحمه الله من فقهه ودقته يقول هذا الحديث دليل على قتل تارك الصلاة. والرجم الرجم للثيب فقط، أما غير الثيب يعني البكر الذي لم يجامع كما وصفنا في عقد صحيح في نكاح صحيح، ولا المجموع ولا المجنون، فإنه يجلد ويغرب على خلاف بين العلماء في التغريب، يعني له حكم آخر، فالقتل إنما هو للثيب، لكن لو زنى البكر فإنه يعني يجلد، حده يحد ويجلد، ويغرب ولا يرجم على كما قلت خلاف التغريب إذا كان يأتي بمفسدة أعظم أو كذا. فبعضهم يسجنه بدل التغريب لأنه لو غربه لزاد فسادا. بعضهم أن القاتل يقتل، ولهذا الحديث ولقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، إلا أن 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 يعفو أولياء الدم، إذا عفوا وأخذوا الدية فهنا لا يقتل. أما المرتد عن الإسلام فيقتل، ومن قتل في واحدة من هذه الثلاث، هذه الثلاث بعضها يعني يقتل كفرا وهو المرتد، يقتل لكفره، يقول ما قتل كفرا أي قتل لكفره. أما القاتل فإنه يقتل حدا لا كفرا، فهو ليس بكافر بل هو ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب، لكن لا يكون قاتلا عند كافرا عند أهل السنة إلا عند المعتزلة وهؤلاء الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي. فهذه الثلاث إما أن يكون كفرا وهو المرتد، وإما أن يكون حدا وهو في الزاني والقاتل، يكون قتله حدا، يكون قتله حدا كما ورد عندما سب رجل لا أريد أن أسميه ماعزا نهاه النبي وزجره، قال إنه قد تاب توبة لو وزعت على أهل المكس وفي رواية صنعاء وسعتهم. تاب الرجل، جاد بنفسه توبة لله سبحانه وتعالى. فهو يعني أحكام هذا يأتي في الرجم من الصلاة عليها وعدم الصلاة والخلاف في هذا يأتي في الحدود إن شاء الله. وهذا القتل فيه يعني مصالح كثيرة كما أشرنا فيما سبق، وهو فيه حفظ للأنساب وحفظ للأديان وحفظ يعني هالحدود كلها فيها الحدود والجنايات بمعنى القصاص، فيها حفظ للأديان وللأنفس وللأموال وللأعراض، ففوائدها كثيرة جدا وحديث كثيرة جاءت في هذا الأداء، منها حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، يعني حديث أخرى في أنه قد يقتل في غيرها، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم، عصموا فعلوا ذلك صلوا مثلا ولم يمنعوا الزكاة إنكارا لها، كما قاتل أبو بكر والصحابة معه في، وإن كان في البداية عمر كان له رأي ثم شرح الله صدره لرأي أبي بكر، فقاتل مانع الزكاة إلا بحقها وحسابهم على الله، بحقها يعني أن يؤدوا حقها، إلا بحق في بعضها بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام. والحديث متفق عليه. ومن العلماء ما يقول حتى هذه داخلة في حديث ابن مسعود هذا، يعني الخلاف ليس قويا، فهم لا ينكرونها مثل هذه الحدود، لكن يقولون إما أن تكون بدليل مستقل أو تكون داخلة في حديث ابن مسعود هذا. هذه الأمور والجنايات من ارتكبها هذه الثلاث الخصال أو ارتكب واحدة منها استحق عقوبتها، استحق عقوبتها المذكورة التي ذكرت في الحديث. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. ثم يأتي بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي توافقه في الأحكام، وإن كان في بعض الألفاظ فيها شيء من الخلاف، من زيادة تفسير فمثلا حديث عائشة يقول لا يحل، يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث، لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث. في حديث ابن مسعود يشهد أن لا إله إلا الله، والمسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله فلا خلاف. زان محصن فيرجم، يعني هي بينت كيف طريقة القتل، يعني حديث عائشة بين فيه كيف يقتل، فقالت يرجم، وهو أن يرمى بالحجارة حتى الموت، وهو أن يرمى بالحجارة حتى الموت. ورجل يقتل مسلما متعمدا، وقلنا هذا هو تقييد للإطلاق النفس بالنفس في حديث ابن مسعود، فيقتل أيضا. ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفوا، هذا كما جاء في الآية، هذا موافق لنص الآية، أو ينفى من الأرض. والحديث رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وهو حديث صحيح. قالت أو في الحديث ترويه عن النبي، ورجل زيادة على ما تقدم في حديث ابن مسعود، ورجل يخرج من الإسلام، الخروج من الإسلام إما أن يراد به الردة وهو الغالب، لأن الأوصاف التي ذكرت هنا هي التي ذكرت في المرتدين، أوصاف المرتدين، إما أن يراد به الردة وإما أن يراد به المحاربة، بدليل قوله بعده فيحارب الله ورسوله، ويكون التعبير بالخروج عن الإسلام للوعيد الشديد في الخروج على إمام المسلمين، فيكون المراد به فيحارب الله ورسوله، المراد بالمحاربة هنا المضادة، المضادة والمخالفة والمناقضة، وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل، كلها يصدق عليها كذا. لكن قوله فيقتل يؤيد أن المراد المحارب، أن المراد المحارب، فإنما ذكر هنا هو الذي ذكر في ذكر الله سبحانه وتعالى أمره في حق المحاربين. قوله أو يصلب، الصلب كما هو معروف هو تعليق الإنسان على شيء، على خشبة أو نحوها، وليقتل، ليقتل. أو ينفى هو أن يخرج من بلده إلى بلد آخر حتى لا يعني يألف الذين كان يعينونه على 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 هذه الجناية. ففي الحديثين حرص الشارع على بقاء الأنفس وحفظها وصيانتها، فشرع العقوبة الرادعة، ما ليس هناك أكثر ردعا من أن يقتل القاتل، فشرع العقوبة لحفظ هذه العقوبة الشرعية، فيها سلامة الأبدان كما قلنا، والأديان والأعراض والأموال، فكلها في العقوبات الشرعية. أن من أتى بالشهادتين ولم يأتي بناقض من نواقضها فهو المسلم، فهو لقوله مسلم يشهد أن لا إله إلا الله. بقي توبة القاتل عمدا، هل هي مقبولة؟ توبة القاتل عمدا هل هي مقبولة؟ عند جمهور العلماء مقبولة، لكن لعموم الأدلة في التوبة، وأن الله يقبل التوبة عن عباده، لعموم الأدلة في التوبة وهذا ذنب كبير من الكبائر فيكون داخل في العمومات التي جاءت في أن الله يقبل توبة التائبين. ولا فجمهور العلماء يرون أن توبة القاتل مقبولة، لكن لو تاب لا يسقط التوبة، هذه لا تسقط حق المقتول ولا تسقط عنه حقوق الآدميين، لا تسقط، هذه من حقوق الآدميين، وحقوق الآدميين لا تسقط بالتوبة. لو تاب إنسان سرق وفعل وفعل وتاب، هذا فيما بينه وبين الله، يعني الذنب فيما بينه وبين الله يغفره الله لأنه عصى الله، عصى الله فارتكب هذه المعصية التي نهى الله عنها، لكن حق الآدمي يبقى. فكذلك المقتول يعني حق الله يسقط، لكن لا يسقط حق المقتول بمجرد التوبة، لا بمجرد التوبة كسائر حقوق الآدمي. وكذلك العفو، يعني لو عفى أولياء الدم عفوا عن هذا القاتل هو تسقط عنه عقوبة الدنيا، لا يقتل. أو أخذوا الدية، أخذهم الدية هذه لا تسقط حق الميت المقتول، بل تسقط الحق عنه في الدنيا، حقهم هم، حق الأولياء يسقط، ما عاد يطالبون بقتله، لكن حق المقتول يبقى. وورد في الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى يرضي المقتول عن القاتل في يوم القيامة. فهذا كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، واسمعوا لقوله وأنا كتبت لدقته، قال يعني حق المقتول اتفقنا على أنه يبقى، أما الذي يسقط فهو حق الله يسقط بالتوبة النصوح التي يعلم الله سبحانه وتعالى، التي اكتملت فيها شروط التوبة الأربعة أو الخمسة، لأن بعضهم يقول أربعة بعضهم خمسة، يعني يدخل بعض الخامس في الأربعة، في واحد من الأربعة. فهذه إذا كانت التوبة نصوحا فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه في حقه، يسقط حقه. وحق الآدميين في الدنيا، حق الأولياء يسقط بالعفو أو بالدية، لكن حق المقتول لا يسقط. يقول ابن القيم في هذا المعنى: التحقيق أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق. هذا التحقيق، تحقيق العلماء هؤلاء الذين لا بد أن نقرأ لهم ولا نستغني عن هذا. ما رأيكم ننتظر ونكمل؟ يقول الإمام ابن القيم إن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق: الأول حق الله ويسقط حقه بالتوبة النصوح كما بينا، الثاني حق ولي الدم ويسقط بالاستيفاء يعني بالقتل أو الصلح على دية ونحوها أو بالعفو مجانا، الثالث حق المقتول يعوضه الله عن حقه الثابت ويصلح بينه وبين قاتله إن تاب القاتل، يعني بشرط أن يكون تاب فهذا يصلح الله بينه وبين المقتول ويعوض المقتول أجرا عظيما مقابل قتله. بقي مسألة، وهي لو قال الكافر أسلمت أو أنا مسلم ونحو ذلك، قال أهل العلم صار مسلما وإن لم يتلفظ بالشهادتين، لا قال أنا أسلمت أو أنا مسلم، فإن هذا يقبل منه، فإنه وإن لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يؤيد ذلك هذا الحديث ونختم به، وهو عن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو لقيت رجلا من الكفار يقاتلني فضرب إحدى يدي فقطعها. هم في معركة فيقاتل الكافر، فقطع الكافر يده فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ بشجرة، اختفى خلف شجرة أو مر من وراء شجرة، وقال أسلمت لله أقتله، يعني أقتله؟ بعد أن قالها قال لا تقتله. يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، الإسلام ما هو كما يقول الكفر هؤلاء وأذنابهم أنه دين دم وقتل، لا، هم أصحاب القتل اللي يأتون لبلد كامل ويفجرونه، هم القتلة. قال لا تقتله. قال يا رسول الله فإنه طرح إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها، أقتله؟ قال لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته. أرأيتم الوعيد الشديد؟ والحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.